الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة، وهي 40 في الأحكام للحافظ المنذري رحمه الله تعالى. الحديث الأول. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. أخرجه مسلم.
نعم. قال في الحاشية: لفظ الجلالة ليس في رواية مسلم، أي لا يقبل الله، فالله ليس في رواية مسلم. وهذا الحديث في باب الطهارة وما تعلق بالطهارة. والسؤال: ما معنى الطهارة؟ ما معنى الطهارة؟ الجواب: الطهارة الحسية هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، وما معنى الحدث؟ الجواب: الحدث وصف معنوي يقوم بالإنسان فيمنعه بعض الأشياء، وصف معنوي ليس بوصف حسي، يمنعه بعض الأشياء كالصلاة ونحوها. سؤال: وما معنى رفع الحدث؟ وما معنى رفع الحدث؟ الجواب: يعني إزالة حكمه، فليكن هناك حدث إلى غيره فيكون هناك الطهارة، ترفع الحدث فلا يكون محدثا، ولا يقال في حكمه أنه محدث، وتبدل ذلك إلى الطهارة فيقال طاهر أو على طهارة، على طهارة وليس على حدث، يرفع المانع هذا. فرفع الحدث رفع المانع الذي هو الحدث، رفع المانع الذي هو الحدث، هذا رفع. سؤال: ولماذا عبر بالرفع في الحدث؟ لماذا عبر بالرفع في الحدث؟ الجواب: لأن الحدث وصف معنوي، أن الحدث وصف معنوي فعبر فيه بالرفع، بخلاف الخبث، بخلاف الخبث فإنه حسي، فإنه حسي، فعبر فيه بالزوال. فعبر فيه بالزوال. طيب، سؤال: ما معنى الخبث؟ ما معنى الخبث؟ الجواب: معناه النجاسة، سؤال: ولماذا عبر عنها بالزوال وليس بالإزالة. ولماذا عبر عنها بالزوال وليس بالإزالة؟ ما قلنا إزالة الخبث، قلنا زوال الخبث. الجواب لأن الزوال أعم من الإزالة، حيث إن الإزالة تكون بفعل فاعل، بفعل فاعل، أما الزوال فقد تزول النجاسة بالاستحالة، بالاستحالة. أو بشيء ليس من فعل الإنسان بها، ليس من فعل الإنسان بها، كسقوط الثوب في البئر، وكنزول المطر على الثوب، وغير ذلك. يبقى هذا معنى الطهارة. سؤال: ما الفرق بين طهور بفتح الطاء وطهور بضم الطاء؟ الجواب: الطهور بفتح الطاء يطلق غالبا على الماء المستعمل في الطهارة، طهور، الماء المستعمل في الطهارة. والطهور بالضم يطلق على فعل الطهارة نفسه، على فعل الطهارة نفسه. ولهذا الله هنا قال إيه؟ النبي قال هنا صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني تطهر يقوم به الإنسان، لابد من الطهارة. فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وبالتالي لا تصح الصلاة بغير طهارة، فمن صلى محدثا لا تصح صلاته إذا كان قادرا على الطهارة، فهي شرط من شروط صحة الصلاة. سؤال: هل تصح الطهارة بمائع غير الماء؟ هل تصح الطهارة بمائع غير الماء؟ الجواب: لا تصح الطهارة بمائع غير الماء، لا من عصير ولا من ماء طبخ فيه شيء، لابد أن يكون ماء مطلقا، فلو أن الإنسان مثلا جاء بمياه غازية هل يجوز أن يتوضأ بها أو يغتسل؟ الجواب: لا، لأنها ليست ماء مطلقا، هذا اسم ماء مياه غازية، تختلف عن المياه العادية التي هي مطلقة. طيب، سؤال: هل يصح إزالة النجاسة بمائع غير الماء؟ هل يصح إزالة النجاسة بمائع غير الماء؟ الجواب نعم، نعم تصح بمائع غير الماء. فلو أن هناك نجاسة على الثوب ثم صببت عليها المياه الغازية كبول مثلا أو كذا وصببت المياه الغازية حصلت الطهارة، حصلت الطهارة بذلك. سؤال، لماذا لا يرفع الحدث إلا بالماء ويصح زوال النجاسة بغير الماء؟ الجواب لأن النجاسة وصف حسي، والمطلوب فيه زواله، والمطلوب فيه زواله، فبأي شيء زال صح، فبأي شيء زالت صح. أما الحدث فلا، وصف معنوي لا يرفع إلا بالوارد وهو الماء المطلق، هو الماء المطلق. تبعتم يا إخواني؟ ها، يبقى ما الفرق بين النجاسة والحدث، بين النجاسة والحدث في مسألة استعمال المياه ها أو المائعات؟ ما الفرق؟ أيوة، أو بغير. المطلوب في النجاسة الإزالة، زالت بالماء، زالت بغير الماء، المطلوب إزالة العين، إزالة العين الناجسة. ولكن الحدث هذا وصف معنوي، نعم، فلا يرفع إلا بما ورد به الدليل، وقد ورد الدليل بالماء، ورد الدليل بالماء ولم يرد بغيره، ولم يرد بغيره. والدليل على ذلك، سؤال، ما الدليل على أن الحدث لا يرفع إلا بالماء؟ ما الدليل على أن الحدث لا يرفع إلا بالماء؟ الدليل قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعدل هنا من الماء إلى التراب، فعدل هنا من الماء إلى التراب. فلو كان يصح رفع الحدث بمائع غير الماء لانتقل إليه، فلو كان يصح رفع الحدث بمائع غير الماء لانتقل إليه، لكن الله قال: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سؤال، ما أقسام الطهارة أو بما تحصل الطهارة؟ بما تحصل الطهارة أو ما أقسام المتطهر به؟ الجواب: أقسام المتطهر به المياه وهو الأصل، المياه أو الماء وهذا الأصل، الثاني الصعيد، الصعيد وهو البدل، البدل عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو استخراجه، وعليه فلا يصح استعمال الصعيد مع وجود الماء والقدرة على استعماله. سؤال، لماذا عبرنا بالصعيد ولم نعبر بالتراب؟ لماذا عبرنا بالصعيد ولم نعبر بالتراب؟ الجواب لأن الصعيد أعم، لأن الصعيد أعم، فإن معنى الصعيد ما واجهك من الأرض، ما واجهك من الأرض، سواء هو تراب، سواء هو صخر، سواء أي شيء، حيثما تكون على الأرض التي أنت فيها، في أرض طينية، أرض رملية، أرض جيرية، أرض صخرية، اضرب على الأرض، فلم تجد من فتمه صعيدا طيبا. فالصعيد ما واجهك من الأرض، فهو أعم من التراب، لهذا الله قال فلم تجد من فتمه صعيدا، ما قال ترابا، صعيدا طيبا. فدل هذا الحديث في جزئه الأول على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وكما قلنا الطهارة أعم من أن تكون بالماء، فالماء هو الأصل، لكن إن عجزت عن استعمال لمرض أو لم تجد الماء، أو وجد ولكنه لا تجد الأداة في استخراجه، فإنك تعدل عنه إلى الصعيد، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. هذا هو الطهارة بالماء والطهارة بالصعيد. طيب، سؤال: ما حكم فاقد الطهورين الماء والصعيد؟ ما حكم فاقد الطهورين الماء والصعيد؟ الجواب: حكم فاقد الطهورين أنه يصلي على حسب حاله، أنه يصلي على حسب حاله، وتصح صلاته، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. سبحان الله، أنا كنت دائما ندرس هذه المسألة، وما كنت أظن أنني سأصلي يوما ما فاقدا للطهورين، يعني دائما ندرس المسألة، بس معروف يعني قد تجد الماء، ما تجد الماء موجود الصعيد، أنت في أي مكان تجد هذا، فدائما كنا نقول صلاة فاقد الطهورين، وما كنت أتخيل أنها تكون. حتى صليت فاقد الطهورين في الطائرة، لأن كنا في وقت الفجر والوقت داخل، ودخول الوقت كان مع هبوط الطائرة في مطار جدة، وهذه تأخذ حوالي يعني تأخذ وقتا في الهبوط، فممنوع التحرك، يعني نصف ساعة مثلا ممنوع التحرك في الطائرة، وكان هذا الوقت وقت الفجر سيخرج، ممنوع التحرك، فلا تستطيع أنت أن تقوم تتوضأ وما عندك تراب، عندك تراب، يعني كنت نمت، طب ماذا تصنع؟ صلي فاقد الطهورين. صليت الصبح فاقد الطهورين، فاقد للطهورين. فما حكم إذن من لم يجد لا الماء ولا التراب يصلي على حسب حاله؟ فاتقوا الله ما استطعتم. طب سؤال: ما حكم فاقد الطهورين لو تيقن وجود أحد الطهورين بعد خروج الوقت؟ إذا كانت الصلاة لا تجمع مثل الصبح مثلا، ما أستطيع أقول إذا نزلت من الطائرة أصلي، ليه؟ لأن الوقت بيخرج. إنما لو الظهر والعصر وأنا مسافر، هيخرج وقت الظهر أجمعه مع العصر، المغرب أجمعه مع العشاء، لكن لو كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها كالصبح مع الظهر، وأنت تيقنت أنك ستجد الماء بعد خروج الوقت، هل تصلي في الوقت أو تنتظر حتى يخرج الوقت وتصلي بالطهارة؟ الجواب لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، بل تصلي في الوقت ولا تخرج الصلاة عن وقتها إلا إذا كنت مسافرا فتجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. واضح إخواني؟ ها ولي محمد تتيم حسب، إذا كان ماء يضر بدنها كله يبقى تستعمل تتيمم، لكن لو افترضنا أن الماء سيضر عضوا فقط ولكن باقي الأعضاء تستطيع أن تغسلها، فما عليك؟ نقول تتوضأ في جميع الأعضاء. هذا العضو الذي يتضرر له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عليه جبيرة فهنا تمسح على الجبيرة، يبقى توضأ وتمسح على الجبيرة. الحالة الثانية ألا يكون عليه جبيرة، يكون جرح مفتوح وكذا وليس عليه جبيرة ولكن يضره الماء فهذا لا تمسح عليه وإنما تتيمم له. انتبهوا هذه المسألة، أنت عندك الآن أعضاء الطهارة تستطيع أنك تغسلها جميعا سوى عضو واحد فتتوضأ في هذا العضو. طيب هذه الأعضاء إلا العضو الذي يضره الماء فهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عليه جبير فهذه تمسح عليها وهو المعروف المسح على الجبير، الحالة الثانية أن لا يكون كذلك يكون مكشوفا لكن يضره الماء فحينئذ تتيمم لهذا العضو، تتيمم لهذا العضو سواء كان هذا في حدث أصغر أو في حدث أكبر، أو كان هذا فين في حدث أكبر في حدث أصغر أو كان هذا في حدث أكبر، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب نعم تفضل جحر. يعني إذا خشي خروج الوقت وإن اغتسل خرج الوقت، فهل يتيمم ويدرك الصلاة في الوقت أو يغتسل ولو خرج الوقت؟ الجواب يغتسل ولو خرج الوقت. لماذا؟ لوجود الماء فهو قادر على الصلاة بشرطها. طب هيخرج الوقت ليس يأثم، هذا معذور لأنه خرج الوقت ليس بتهاون بل في تحصيل شرط الصلاة، فإذا خرج الوقت فلا يضره ذلك، لكن لا يصلي بالتياب مع وجود الماء والقدرة على استعماله. نعم نعم لو عنده غيره يوضيه. نعم نعم هذه المسألة منتشرة عند الناس، وهي مسألة ماذا يقولون لك إذا كنت نائما عند رجل صاحب لك أو كذا فأجنبت واحتلمت فإنك تتوضأ ولا تغتسل حتى لا يشك فيك بشيء أو شيء، فإنك تتوضأ يسمى بوضوء الحفظ، ما أدري من أين أتوا بالمصطلح هذا وضوء الحفظ هذا، ثم بعد ذلك تغتسل إذا عدت إلى بيتك. هذا كلام باطل، هذا لا يصح ولا بد من الاغتسال. ومسألة الوسوسة أنه قد يشك فيك أو غيره، إذا كنت أنت محل الشك هذه مشكلة، لكن إذا لم تكن محل الشك ما في مشكلة، إيه الإشكال أن تقول كيت وكيت؟ وهات تدخل دورة المياه وتغتسل، ما في مشكلة. الإنسان يغتسل للتبرد، تصل حر يغتسل جنابة، معروف أن أي الإنسان قد يتعرض مثل هذا، فما في داعي للشك ولا شيء. هذه ظنون أو اختراعات بعض الناس، لكن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وأنت قادر على الاستعمال. مسألة الحرج ومسألة كذا هذا لا عبرة بها في هذا الباب. نعم. نعم، تصلي الصلاة على أي حال، حتى لو مش مسافة قصر. أنت الآن مش مسافة قصر، يبقى لا تخرج الصلاة عن وقتها، حتى لو كان الظهر، حتى لو كان المغرب، لا تخرج الصلاة عن وقتها. لكن لو كنت مسافر قصرا فالظهر تجمعه مع العصر جمع تأخير، والمغرب تجمعه مع العشاء. ولا شيء. نعم. قال ولا صدقة من غلول. الغلول هو الأخذ، الأصل فيه الأخذ يعني من الصدقة قبل أن تقسم وكذا، يقال هذا غلول، أخذ من أموال الصدقات أو أخذ من الغنائم أو أخذ من أي شيء يعني من الأموال العامة هذه قبل أن تقسم، وهو في كل مال يؤخذ أيضا، هذا يقال غلول، يعني حرام أخذ المال على وجه لا يحل لك أخذه، أخذ المال على وجه لا يحل لك. فلا ينبغي أن تأخذ المال على وجه لا يحل لك ثم تصدق به، فيقال هذه صدقة من غلول، تأخذ من أموال عامة ثم تتصدق، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا الذي عنده مال حرام وتخلص منه لا نقول هذا صدقة، ولا نقول له تصدق به، وإنما نقول له تخلص منه. فالصدقة لا تكون إلا من طيب، إنما التخلص يكون من المال الحرام، ولا يكون صدقة، يكون تخلصا. وهل يؤجر الإنسان على التخلص من مال حرام؟ لا شك هو أثم بالكسب الحرام، ويؤجر على التخلص من الحرام لأنه توبة، والتوبة حسنة، فإنه يثاب على تخلصه لأن تخلصه توبة، فيثاب على ذلك. ولأنه عظم شعائر الله وعظم حرمات الله كان يمكن أن يستفيد بهذا المال ويبقيه، لكن يخرج 100,000 تخلص منها مأجور، هذا مأجور على هذا، لكن ليس يقال ماذا أجر صدق، وإنما هو أجر التخلص من المال الحرام، أجر التخلص من المال الحرام. واضح إخواني؟ يبقى الصدقة ما تكون إلا من المال الطيب، من المال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إنما هذا التخلص من الحرام لا يسمى صدقة، ثم تخلص، أن تقول تخلص من مالك، ما هو بتصدق، تخلص من المال المحرم، وتخلصك من المال المحرم أنت مأجور عليه، لأنك بذلك عظمت شعائر الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. طيب سؤال، صيغة، ما معنى صيغة لا يقبل الله؟ ما معنى الصيغة هذه؟ هل تقتضي البطلان دائما أم لا؟ الجواب صيغة لا يقبل الله تحتمل أمرين، صيغة لا يقبل الله تحتمل أمرين. الأول تحتمل نفي الجزاء، تحتمل نفي الجزاء. الثاني تحتمل نفي الإجزاء، الثاني تحتمل نفي الإجزاء.
فالأولى تحتمل نفي الجزاء مثل ما جاء في الصحيح من أتى عرافا فسأل لم تقبل له صلاة، هنا نفي الجزاء، الصلاة مجزئة لكن لا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك. وأما نفي الإجزاء يعني ما تجزئك تكون باطلة، فمثل حديث أبو هريرة في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما معنى لا يقبل الله صلاة أحدكم؟ يعني لا تجزئ الصلاة، ما تصح. يبقى إذا لا يقبل الله تحتمل نفي الجزاء أو نفي الإجزاء. ما الذي يوضح الفرق؟ النص والنصوص الأخرى. فإذا دل الدليل على أنها لا تجزئ فنقول نفي الإجزاء، أو أنه لا أجر لك في ذلك فيكون نفي الجزاء. الله ما يقبل صلاة العبد الآبق، هل معنى ذلك أن العبد الآبق الفار من سيده وكذا أنه لا تجزئ صلاته فيعيد؟ لا، لكن ما له أجر في صلاة. يبقى نفي القبول طارة يراد به نفي الجزاء، وطارة يقال به يراد به نفي الإيه؟ الإجزاء. وقد يختلفون في شيء مثل حديث عبادة بن صامت في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب أو بأم الكتاب. لا، هذه ليس فيها لا يقبل، هذه ليس فيها، هذه فيها النفي فقط، لا صلاة، لا صلاة. فالمعنى في لا يقبل، لا، هذا المثال ليس فيه لا يقبل. فالمعنى إذن في لا يقبل إما نتوجه إلى الجزاء وإما نتوجه إلى الإيه؟ إلى الإجزاء، الجزاء والإجزاء. وهذا كثير في النصوص الشرعية أن نأتي بالإجزاء والجزاء وإن كان في غير هذه الصيغة أيضا، مثل مثلا عمرة في رمضان تعدل حج، وفي رواية معي. طيب، لكن هل هذا يجزئ عن الحج؟ ما يجزئ عن الحج، إنما هذا في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. كذلك أيضا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل صلاة حائض، هذا في الجزاء ولا في الإجزاء؟ ها؟ في الإجزاء، فإن المرأة ما لم تكن ساترة لما يجب ستره في الصلاة وإلا بطلت صلاتها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه معنى صيغة لا يقبل الله. نعم نعم. ايه الاشكاليه؟ ما في تعارض اصلا، ما في تعارض، ما في تعارض. الفرق ان هذا اتى من الصلاه بما يستطيع هنا. ليه؟ لان ما عنده ماء ولا عنده تراب ولا عنده كذا فيصلي فقط الطهرين، ففي قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الذي يصلي بتيمم مع وجود الماء ما اتقى الله ما استطاع. لا، ليه؟ يسأل الأخ يقول فقد الطهورين إذا صلى في الوقت ثم بعد ذلك جاء الماء أو وجد التراب بعد خروج الوقت، هل يتطهر ويعيد الصلاة؟ قبل القاعدة أو حتى قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت. القاعدة عندنا في هذا أن من أدى العبادة على وجه المشروع ليس يخالف الشرع فيه، أدى العبادة على وجه المشروع وخرج منها فلا يؤمر بإعادتها. هذه القاعدة، إذا دخلت العبادة وأديت العبادة على وجه لا تخالف بالشرع قد فرغت منها فإنك لا تؤمر بإعادتها، لأن الشرع طالما سمح لك تدخل الصلاة على هذا النحو وقد قضيت صلاتك، إذن أنت صليت صلاة مشروعة، والله ما يفرض الصلاة مرتين، الصلاة تفرض مرة واحدة، فإن أديتها على وجه المشروع لا تؤمر بالإعادة. لكن السؤال، لو جاء الماء في أثناء الصلاة هل تخرج على اعتبار أنك لم تقض الصلاة وقدرت على شرطها أثناء الصلاة، أو ما تخرج على اعتبار أنك دخلت الصلاة على وجه مشروع؟ الجواب هذا محل اجتهاد ونظر عند العلماء، والصحيح أنك تخرج، لأنك قدرت على شرط الصلاة في أثنائها فلم تخرج من صلاتك، ما زالت الصلاة قائمة، وعليه بطلت صلاتك حكما. الآن بطلت صلاتك حكما، خرجت أو ما خرجت، لكن إذا كنت فرغت من الصلاة، لو فرغت من الصلاة فإنك لا تؤمر بإعادته. يبقى القاعدة عندنا هنا يا أخوان، ها القاعدة هنا إيه؟ إيه يا أسامة؟ إذا أتى العبادة على وجه المشروع فلا يلزم بالإعادة، طالما الشرع سمح لك بهذا وأذن لك بهذا فإنه لا يأمرك بالصلاة مرتين. نعم
أحسن الله عليكم.
نعم بالنسبة إيه؟ يعني أنت بتعيد لأول أحمد، أنت الآن بتعيد لأول أحمد، وهو إزاي إحنا قلنا يصلي فقد الطهرين ولو خرج من وقتها، وإزاي إحنا قلنا الآن يغتسل ولو خرج الوقت ولا تيمم؟ ما أدري المشكلة عندكم إيه؟ ها؟ لا هو بيستنبط من فقد الطهرين تقديم الوقت، قال لك كده الوقت. احنا ما عندنا حاجة اسمها تقديم الوقت والغد. الآن الصلاة أنت مأمور بها في الوقت، أن الصلاة كثر من كتابا موقوتا، طيب وتؤديها بشرط، الشرط ما هو؟ طهارة أو ستر عورة أو غير ذلك، تمام؟ طيب أنت في الوقت نفسه ما عندك عورة، ما عندك ما تستر به عورتك، صلي على حالك، صلي في الوقت ولا تخرج عن وقته. طيب أنت ما عندك لماء ولا تراب، صلي على الوقت. طيب الثانية لا تقاس عليه، ليه؟ لأنك قادر على استعمال الماء ويلزمك الماء، الله قال فلم تجدوا ماء فتيممه، وانت واجد الماء ولا فاقد للماء؟ واجد، يبقى لا تحدل عنه. لكن لو أنا استعملت خرج ما في مشكلة، مثل لو كنت نائم وخرج، إيه الإشكالية؟ أين ما أقول هنا نقدم هذا على ذاك، لا أقدم الصلاة بشرطها. طب الصلاة بشرطها خرج الوقت ما في مشكلة، نعم، لأنه ليس بتفريط منك. جميل، وعليه تريد أن تقول نعيد الصلاة حتى نؤجر أجرين، صح؟ يعني ذكر أخوكم الآن حديث الذي أصابتهما جنابة وكذا، وتيمما. فلما حضر الماء تمام عاد أحدهم صلاة والآخر ما أعاد. النبي قال في الذي ما أعاد أصبت السنة وأجزأك صلاتك، وقال في الذي أعاد لك الأجر مرتين. طيب يا أخي ويا حبيبي، الآن احنا بين شيئين مشكلين. الذي ما صلى قال أصبت السنة طيب وأجزأتك صلاتك، يعني ما تعيد، وأصبت السنة، أصبت السنة وما قال لك الأجر مرتين. والثاني ما قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، قال لك الأجر مرتين. قل لي بقى أيوم الأعلى، نأخذ من هنا إيه؟ أن نعيد ولا لا أن نعيد؟ أنا أسألك، يعني من ظاهر النص أخذ الأجر مرتين مثلا، يعني أنا أعيد عشان أخذ الأجر مرتين. طيب الآخر يقول لا ما تعيد، لأن النبي قال أصبت السنة، وهذا ما قال فيه أصبت السنة. وبعدين كيف يؤجر اللي ما أصاب السنة أجرين ولا أصاب السنة؟ النبي ما قال لك أجرين. أصبت السنة وجزاتك صلاتك، يعني أن هذا هو المشروع الموافق للسنة، فأنت أصبت الحق في المسألة وأصبت السنة وأجزاتك صلاتك، ولهذا احنا ما نعيد الصلاة. طيب وأما الذي قاله لك الأجر مرتين، مرة لأنك صليت بالمأمور شرعا لأنك لم تجد، لأنك تيممت وامتثلت الأمر فأنت مأجور على هذا، ولك الأجر الثاني على اجتهادك لأن الأمر أشكل عليك، أعيد ولا ما أعيد؟ فاجتهدت وأعدت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شذ الحكم فأصاب فله أجران، وإذا شذ فأخطأ فله أجر. فالأجر هذا راجع للاجتهاد وليس راجع لماذا؟ لأنه أكمل من الآخر، وإنما هذا الاجتهاد. فأجر لأنك صليت الصلاة المأمور بها شرعا، وأجر لأنك اجتهدت ولم تعيدها تكلفا إنما أعدت اجتهادا. طيب أخرج من هذا بالمطلوب، إيه المطلوب لو أنا فعلت بها وعرفت هذا؟ أن أعيد الصلاة ولا لا أعيد؟ ألا أعيد الصلاة. يبقى هذا دليل على عدم الإعادة وليس دليلا على جواز الإعادة، إنما الذي أعاد هنا أعاد باجتهاد، فلهذا يؤجر على الاجتهاد. أما في الإجزاء فقد صلى الصلاة التي طولب بها شرعا، فقال أجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، معنى ذلك أن السنة هي ألا تعيد. نعم.
سندي قال في حاشيته على النسائي قال أصبت السنة أي وافقت الحكم المشروع، وهذا تصويب لاجتهاده وتخطئة لاجتهاد الآخر.
تمام.
وفيه أن الخطأ في الاجتهاد لا ينافي الأجر في العمل المبني عليه.
تمام.
والظاهر ثبوت الأجر له ولمن قلده على وجه يصح.
تمام. يبقى الأجر هنا مرتين ليس لكمال فعل على من لم يعد، لا لأنه اجتهد ورد الاحتياط الديني وظن أنه يطالب بهذا، فلهذا قال إيه لك الأجر مرتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى في سؤال شيخنا معذرة.
نعم.
أحسن الله إليكم، بعض الإخوة يسأل يقول كيف يكون التطهر إذا فقد الماء وكانت الأرض جليدية؟
وكانت الأرض إيه؟
جليدية.
جليدية إذا كان الجليد هذا يذاب خلاص، خد جليد ثلج هذا وذوبه ويصبح ماء وتطهر به. لكن لو افترضنا ان الجلدية هذه تصبح ماذا؟ تصبح صلبة، صلبة صلبة، صارت هي الارض ونمشي عليها كل شيء وما تذوب صلبة، فهذه الظاهر انك تضرب عليه، اليست ارضك هي ارض. لكن إذا كانت صلبة، أما إذا كانت يمكن إزالتها خلاص كسر حاجة منها وتذبها وماذا وتتطهر بها. شوف هذه المسألة، هذه حكم الأرض إذا كانت جليدية. شوف الإخوة ما شاء الله عليهم، أنت في مصر يبقى لازما الأسئلة الإيه، نسيب جميع الأرض بقى الصخرية والرملية والتربية، نجيب الإيه الجلدية. طيب نعم الجليد جليدية، فنقول هذه إذا كانت تذوب سهل عن ذوبانها يبقى نذوبها ماء ونستعمل الماء ولا صح المسح عليه لأن الماء موجود. لكن لو أنها صارت صلبة ما نستطيع، فالذي يظهر أنها من جملة الأرض وأنه يضرب عليها والله أعلم. الغبار، الغبار إذا كان للأرض غبار وضربت ولع وعلق الغبار بيديك فانفخ، إنما ما يلزم، ما يلزم. ولهذا سؤال اكتبوه، متى يلزم التراب؟ الجواب يلزم التراب إذا كان الضرب على غير الأرض، إذا كان الضرب على غير الأرض. يعني الآن إحنا عندنا سجادة اهو، هل نضرب عليه؟ السجاد ما نضرب عليه لأنه ليس أرضا، هذا فرشت الأرض به، الأرض فرشت به، السيراميك والرخام الأرض فرشت به، لم يعد أرضا، هذا كسوة للأرض. فإن كان عليها تراب، الفرش السيراميك الرخام، ضربنا ويبقى الضرب على التراب، ولم يكن ما أجزأ لأنها ليست أرضا، هذه ليست أرضا، فالأرض التي خلقها الله عز وجل وكذا هذه نضرب عليه. أما إذا كسيت الأرض بهذا فإننا نقول يلزم التراب. أو ستضرب على الجدار المدهون لابد أن يكون تراب، أو أنت على السرير في المستشفى يبقى لابد من التراب. فمن كان يضرب على الصعيد ما وجدك من الأرض فلا يلزم تراب. ولهذا قوله عز وجل فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه ليست للتبعيض، ليست للتبعيض، وإنما للابتداء، أي مبتدئين الضرب من الأرض، أي مما واجهك منه. نعم لا، اللي هي يمكن إذابتها. نعم في أحد تكلم فيها؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أخرجه مسلم.
نعم. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.
إن مفلح بيقول في الفروع وإن وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح الأعضاء، لزمه مسح أعضاء وضوئه به، في المنصوص وفي الإعادة روايتان.
طيب نكمل بعد الظهر.